أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الدرس الحادي عشر: المثل الأعلى الحقيقي. كان كلامنا في تقسيم المثل الأعلى إلى أقسام ثلاثة، وقد قسمناه إلى مثل أعلى منخفض، ومثل أعلى مشتق من طموح محدود، ومثل أعلى حقيقي. الدرس الماضي تحدثنا بشكل لا بأس به بنحو الإجمال عن المثل الأعلى الحقيقي، يعني كأنه الشهير الصدر في المحاضرة أو الدرس عشرة قد قدم مقدمة للحديث عن المثل الأعلى الحقيقي. وفي الدرس الحادي عشر بدأ يفصل الكلام في ماهية هذا المثل وطبيعته، ويفتتح الكلام بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقبل الشروع في هذا البحث أحاول أن أرجع أنا وأنتم إلى الوراء قليلا، إلى صفحة 92 اللي هو أشكال القضية، أشكال سنن التاريخ. قلنا سنن التاريخ تصاغ على أشكال متعددة. الشكل الأول هو شكل القضية الشرطية، والشكل الثاني شكل القضية الفعلية الناجزة المتحققة التي لا سبيل للإنسان إلى أن ينكرها، أو لا سبيل للإنسان إلى أن يتصرف فيها. وقلنا أن هذا النوع من السنن اللي هو الشكل الثاني من السنن سبب إشكاليات في الفكر الأوروبي وغيره، فتوهم بعضهم أن الإنسان ليس مختارا بسبب هذا النوع من السنن، فالبعض ألغى اختيار الإنسان على حساب لأجل أن يثبت هذا النوع، البعض ألغى هذا النوع من السنن لأجل أن يثبت اختيار الإنسان، والبعض الآخر وفق بينهما بشكل ظاهري وإن كان لم يوفق بينهما بشكل فعلي. هناك إذا تذكرون أن الشهيد الصدر شنو قال؟ قال: يا مولانا أنه هذا الشكل من السنن سوف نذكر مثاله في بحث المجتمع. شوفوا اقروا يا صفحة 93 عندكم هامش بالهامش شنو يقول المعلم؟ يقول: من الجدير بالذكر أن السيد الشهيد قدس سره لم يصرح في بحثه لعناصر المجتمع بمصاديق الشكل الثاني. وإذا تذكرون الدرس الذي أعطيناه هناك شنو قلنا؟ قلنا تقدموا إلى المثل الأعلى الحقيقي مصداق من مصاديق السنن التاريخية الناجزة المتحققة الفعلية، هو شنو؟ هو قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. تذكرون هذا المطلب. إذن هذا يعد تطبيق من تطبيقات الشكل الثاني من أشكال السنن التاريخية. لاحظوا شلون؟ طيب، من هنا شرع الشهيد الصدر في بيان حيثيات هذا الكدح، في بيان حيثيات هذا السير نحو الله سبحانه وتعالى. السؤال الأول عليكم السلام شيخ الذي يكتنف النص أن
مشترك
إيه نعم مشترك السؤال الأول الذي يكتنف النص: هل إن الذي يسير نحو الكمال هو إنسان خاص، أم إن الإنسان الموجود هنا بنحو اسم الجنس؟ يعني الإنسانية كلها إذا قلنا بنحو اسم الجنس يعني الإنسانية كلها. في الواقع أيها الإخوة، إن الذي يكدح ويسير ويعرج نحو الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة هو الإنسان، يعني كل البشر، سواء كان هؤلاء موحدين، فلاسفة، عرفاء، مانوية، ثانوية، بوذية، مسيح، يهود، كل البشر بأنواعهم بشتى أصنافهم العقائدية هم يكدحون سائرون بجهد ومشقة كالذي يتسلق الجبال نحو الله سبحانه وتعالى. إذن ثمة عروج قهري وحركة قهرية إلى المنتهى، إلى الله سبحانه وتعالى، إنا إليه راجعون. وهذه الحركة القهرية، الحركة كما يقال في قوس الصعود، حركة ليس للإنسان فيها اختيار، وإنما هو في عروج، في سير نحو ربه سبحانه وتعالى شاء أو أبى. إذن حركة الإنسان نحو الله سبحانه وتعالى ليست في يده، وليس يملك تغييرها أو يقف ضدها، لا بالنحو القصير ولا بالنحو الطويل. لاحظوا شلون؟ بينما قلنا القضية الشرطية بإيده لو مو بإيده؟ بإيده. لاحظ القضية الأخرى المصاغة من الواقع، هاي شنو؟ الاتجاه الطبيعي بيده بالنحو بالمدل القصير، وليست في يده بالمدل الطويل. هذه القضية ليست في يده. مصداق من مصادق القضية الفعلية الناجزة المتحققة في حركة الإنسان أنه سائر نحو الله، اعتقد بالله أو لم يعتقد. لاحظوا شلون؟ ولهذا شنو يقول عبر القرآن؟ يا أيها الإنسان إنك كادح. كدح يعني جهد ومشقة، كادح إلى ربك. وهذا من التعبير اللطيف جدا. في العادة الفعل كدح ما يتعدى بإلى، لاحظ، بينما نجده في هذه الآية المباركة أنه قد تعدى بإلى، يعني وصل إلى المفعول به اللي هو مجرور هنا، لأنه لازم لا يتعدى بنفسه. تلاحظ حتى يتعدى يحتاج إما إلى همزة أو إلى تضعيف أو إلى حرف جر، صحيح؟ هنا تعدى بحرف الجر، تعدى. طيب تعدى بأي حرف؟ بإلى. طيب إلى شنو يحتمل؟ شنو المعنى الأول لإلى الذي يدل عليه؟ نسبة الانتهائية، صحيح؟ النسبة الانتهائية. إذن يوجد منتسب ومنتسب إليه. المنتسب هو الإنسان، المنتسب إليه هو من؟ يوجد مبتدئ بحركة ويوجد منتهى إليه وهو الله سبحانه وتعالى. إذن هاي الحركة هي كدح، جهد، مشقة، تعب، تسلق، عروج، وليس فيها شيء من الراحة، إنما هي كلها جهد. ولعله نفسه هذا الذي أشار إليه، أقول لعله، بس قد تشكل قولها بنحو الموجب الجزئي، قلت نعم، قال حفت الجنة بالمكاره. هذا بعد يا سير، سير الاختياري. لاحظ بالنتيجة يمكن أن نفهم أن الحياة الدنيا كلها بما أن الإنسان سائر فيها فهو في ماذا؟ من شدة إلى شدة، من نقص إلى كمال، في حالة تضاد، في حالة تصارع بين القوى المادية أيها يبقى ويحافظ على وجوده. إذن الإنسان في هذه الحركة التكاملية ليست حركته حركة تكلفه ثمنا رخيصا، وإنما هي حركة مجهدة ومشقة ومتعبة جدا في حركته نحو الله سبحانه وتعالى، كالذي يتسلق نحو الجبال الشاهقة العالية، مرتفعات حادة جدا. هذا كم يعاني؟ يعاني جدا، يحتاج إلى حبل، يحتاج في بعض الأحيان خنجر. كذلك الإنسان الذي يسعى نحو الله سبحانه وتعالى حركته مجهدة متعبة. كل الإنسان، وهي أقصد بها الحركة القسرية التي لا بد منها، هذه الحركة يحتاج كالذي يتسلق للجبال، هو يعاني فيها. إذن هذا السير بالنتيجة مبني على المعاناة باستمرار، هو كدح. واللطيف في الآية أنها لم تقل كدح في جزء من أجزاء حياتك، الحمد لله يرحمكم الله، وإنما قالت إنك كادح، يعني في كل حركاتك وسكناتك انفعالاتك تصرفاتك أنت ماذا؟ أنت كادح، يعني أنت مجهد في حركتك نحوه سبحانه وتعالى. زين، وحينئذ بما أنه ثمة سير يركبه الإنسان، الإنسان سائر وثمة غاية يريد أن يصل إليها، فحينئذ نسأل ما هو الطريق الذي يركبه الإنسان للوصول إلى هذه الغاية. الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الطريق الذي يحتاجه الإنسان في سيره هو الذي نسميه صراط الله، هو الذي نسميه الصراط المستقيم، هو الذي نسميه الصراط. هذا وين؟ في الحياة الدنيا. تعابير مختلفة بحسب اختلاف الآيات القرآنية، ولكن ماذا؟ ولكن كلها تتحدث عن حقيقة قائمة لا بد منها، أن الإنسان في سير نحو الله سبحانه وتعالى، وأنه راكب في صراط. هذا الصراط هو نفسه صراط من؟ صراط الله سبحانه وتعالى. شوفوا الشاهد على أن هذه القضية مصداق من مصاديق القضية الفعلية الناجزة، شوفوا كلامه. طبعا المحشي يقول لم يصرح، صحيح وما صرح، فعلا ما صرح، ولكن أنت من القرائن تطبيق القاعدة تصل إلى نتيجة. اقرأ وياي صفحة 142. يقول المقطع الثاني مولانا الآية الكريمة السطر الثاني نهاية السطر، شي يقول لغة الآية، لغة التحدث عن واقع ثابت وحقيقة قائمة، وهي أن كل سير وكل تقدم للإنسان في مسيرته التاريخية الطويلة الأمد فهو تقدم نحو الله تعالى وسير نحوه، حتى تلك الجماعات التي تمسكت بالمثل المنخفضة وبالآلهة المصطنعة واستطاعت أن تحقق لها سيرا ضمن خطوة على هذا الطريق الطويل، حتى هذه الجماعات التي يسميها القرآن بالمشركين، حتى هؤلاء هم يسيرون هذه الخطوة نحو الله سبحانه وتعالى. هذا التقدم بقدر فاعليته وبقدر زخمه هو اقتراب نحو الله سبحانه وتعالى، لكن فرق بين تقدم مسؤول وتقدم غير مسؤول على ما يأتي شرحه إن شاء الله تعالى. سوف يقسم التقدم إلى تقدم مسؤول، وهو تقدم ضمن إطار المثل الحقيقي الأعلى، وتقدم غير مسؤول ضمن إطار المثل المنخفض أو ضمن إطار المثل المشتق من طموح محدود. طيب، كيف يكون التقدم مسؤولا وكيف لا يكون التقدم مسؤول؟ هذا سؤال مهم. أنت قلت نحن كلنا متقدمين نحو الله سبحانه وتعالى وسائرين نحو الكمال، ولكن تقدمنا تارة يكون مسؤولا وأخرى لا يكون مسؤولا. يقول يكون مسؤولا إذا كان المسار مسار إنسان واعٍ، مسار إنسان ملتفت، مسار إنسان ملتفت منتبه، يعرف خطوته كيف يخطوها وإلى أين توصله، هل فيها قابلية للإطلاق أو إن خطوته مقيدة صغيرة وضئيلة وهو يطلقها. إذن السير الواعي، سير الملتفت، هو شنو هذا السير؟ سير مسؤول. لماذا؟ لأنه عبارة عن وضع كل شيء في موضعه المناسب له، فهو سير مسؤول من جهة وسير حكيم من جهة. لماذا؟ لأنه نشأ من وضع كل شيء في موضعه المناسب، فيصير سير مسؤول. بينما السير غير المسؤول هو السير الذي يكون سيرا غير واعي. والشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول يعني يكون سير تعبدي. شو تقولون؟ تعبدي من يا جهة وعبادة من يا جهة، شو يلتفت لي؟ السير يكون عبادة إذا كان سيرا واعيا. لماذا؟ لأنه ينشأ من مبرر. اليوم أنا
عندما أأتي وأريد أن أبحث في حكم الحج والتكاليف الموجودة في الحج، عندي سير أو قطع أو سعي بين الصفا والمروة ما يقارب 800 متر تقريبا، ذهاب وإياب احسبها تطلع قرابة 7000 متر، يعني تقريبا هكذا، يعني 6 كيلوات تقريبا. هذا السعي الإنسان يروح ويجي يروح ويجي إلى 7 أشواط، مو صحيح؟ شنو حكمته؟ النتيجة مو قضية تعبد، هذا السير مالك والسعي بين الصفا والمروة، سعي مسؤول له مبرر أو هكذا بلا مبرر؟ شنو المبرر مالك؟ جزاكم الله خير. المبرر هو شنو؟ هو أن الذي أمر به هو من؟ هو المعبود الحقيقي الذي أمرت بطاعته، فأنا ملزم، العقل يلزمني بالطاعة سواء أدركت الملاك أو لم أدرك. لاحظوا شلون؟ بينما الآن نلاحظ، شوف الفكرة، فكرة اجتهادات حتى في مقابل الناس. يعني مثلا أنا أستمع لهذا الذي حصل أخيرا، تعرضنا له، يمكن احنا تعرضنا له في المحاضرة السابقة، عندما خرج وعزف على البيانو. خو إنسان هو التقدم، ما ترى يبرر، تقي معه في لقاء آخر، سئل قال، شوفوا الاستدلال، قال إن الله سبحانه وتعالى وضع الموسيقى في أصوات الطيور، في حفيف الشجر، في جري الماء، فمن المستحيل أن يضعها في الموجودات ويحرمها على الإنسان. إذن انطلق من تنظير، من فكر، لاحظ، وكأنه يريد أن يقايس بين الأمرين، يقول هكذا لا أجد مبررا للحرمة، لحرمة الغلام. لماذا؟ لأني لم أدرك الحرمة. ولهذا كثير من الشباب قالوا أنتم ليش تلتزمون بالحرمة؟ إحنا وياكم الخنزير مثلا أجلكم الله لحمه حرام لأنه القضية الطبية أدت إلى كذا، المرأة تلتزم بالعدة لأن القضية الكذائية كذا، القضية الطبية كذا. تلاحظ كثير من التشريعات نلقالها مبرر، بينما هذا التحريم لا نجد له مبررا. وهذا سبب شنو إخوتي؟ تعويد المجتمع وتعويد طلبة العلم على أن الأمور العبادية لا بد أن تنشأ من مصلحة معروفة لك. خو سؤال أنا سأسألكم أنتم، إذا كان العقل يدرك المصالح الواقعية بدرجة 100%، صحيح؟ جزاكم الله خير. شنو الحاجة للأنبياء بعد؟ نفس إشكال البراهمة يجي، أن الأنبياء إما أن يأتوا بما يوافق العقول أو لا يوافقها، فإن أتوا بما يوافقها كان تحصيلا للحاصل، وإن أتوا بما لا يوافقها لم تجب طاعتهم. إذن إحنا من نفرض حاجة إلى نبي، حاجة إلى تشريع، نحتاجه في أي شيء؟ الجواب في الوصول إلى شيء لا يمكن أن نصل إليه بعقولنا. وهي مقدمة خليها في بالك، معناه كل ملاكات العبادة لا يمكن إدراكها بالدقة، بالتأمل العقلي أقصد. وحتى لو فرضنا أن المعصوم سلام الله تعالى عليه أشار إلى سبب من أسباب التشريع، فهو لا يشير إلى الملاك التام بما هو ملاك تام. هم هاي خليها في بالك حتى من تنقل المصيبة. إحنا مصيبتنا بالخطاب الحسيني، نجي إحنا كل إحنا واقعين بهذا البلاء، حتى تريد تحبب الناس مثلا بالتشريع شو تسوي؟ تنقل بعض الملاكات الطبية التي تحبب الناس بالصيام، صحيح؟ بعض الملاكات اللي تحبب الناس بالصلاة، بينما إحنا ما جاي نعود الناس على الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، بغض النظر عن معرفة الملاك أو عدم معرفة الملاك. هاي الطريقة اللي يتربى بها أبنائنا، نسائنا، شبابنا، يتربون على هاي الطريقة، وبالنتيجة يوصل إلى فد مرحلة تعبير واحد من جاوبت نقضت عليه وأجبته نقضا وحلا، قال إذن العبادات مالتكم هي عبارة عن عبادات لا منطقية. ليش؟ لأنكم لا تمتلكون مبررا منطقيا لجعلها. وإذا صار ما إلها مبرر منطقي، إذن كل هاي العبادات وين ترميها؟ بعد خارج خارج الإطار الإنساني، لأن الإنسان يمشي وراء شنو؟ وراء شيء له مبرر، محل الشاهد. إذن هذا التقد، تفضل شيخ. مو علة تامة شيخ، لا مو ملاك تامة. تفضل. تسليم. خو إحنا نقوله مأجور الإنسان على تسليمه، بس هي القضية نظرية. تنقح الملاك النظري بالبداية، أنت تقدر تصل إلى الملاكات التامة للأحكام الشرعية لما تقدر. هاي نقطة. النقطة الأخرى، يجب جعل الحكم الشرعي بسبب ملاك لو مو واجب هذا القضية. مو واجب. لا أنا جاي أقول لك، هل يجب أن ينشأ الحكم الشرعي عن ملاك أو لا يجب؟ هاي مقدمة كنت بحث. هاي النقطة الأولى نسلم بيها. مو
أنت ملاك نقدر إحنا شيخنا
أقول ولاكم ملاك نوصل. ولاكم ملاك نوصل. مستوى حكية تانية قلت هذا مو الملاك التام، جزء من الملاك. لاحظ. فإذا ماكو ملاك إذا سلمنا بأن الأحكام الشرعية تنشأ عن ملاكات، فلا يمكن أن نحصل على الملاك الحقيقي لهذا التشريع، سواء كان محرما أو واجبا. وحاول البعض أن يستدل بهذه الطريقة، وإن كان في نفسي كلام من هذا الاستدلال، لكن هو مقنع. قال: أسألكم، إدراك الملاك الحقيقي لله متناهي ممكن أو ليس بممكن؟ شو تقولون؟ هو لا متناهي. فإذا إدراك ملاكه ممكن أو غير ممكن؟ خوب النتيجة، هاي العبادات اللي هي تشريعات الله مو تشريعات النبي ولا تشريعات الإمام، هاي من الممكن أن ندرك ملاكاته. لاحظ، أقول الأحكام الشرعية التي هي تشريعات من؟ الله سبحانه وتعالى. بعد إذا كان لا متناهيا، فهل يمكن أن تدرك ملاكاته أو لا؟ حتى للمعصوم ترى بعد هذا الاستدلال عقلي، والاستدلال العقلي لا يخصص. فحاول البعض أن يستدل بهذه الطريقة، قال: ملاكات الله سبحانه وتعالى حتى للمعصوم لا يمكن أن تدرك. نعم، المعصوم سلام الله عليه بمقتضى ولايته التشريعية إذا شرع حكما فملاكه هو يمكن أن يلاحظه ويدركه ثم يشرع على طبقه. أيها الأخوة، محل الشاهد هاي النقطة، كون شنو كنت تبحث. فنرجع، التقدم المسؤول عبارة عن تقدم يشبه العبادة بالمعنى الفقهي. لماذا؟ لأنه تقدم ناشئ من مبرر، سواء كان هذا المبرر عقليا أو كانت مبررا شرعيا، وحينئذ يكون منسجما مع الخط الإلهي أو ليس منسجما؟ منسجم، باعتبار أنه ينشأ من مبرر. زين. أما إذا فرضنا أن التقدم يكون تقدما لا واعيا، يكون تقدما محض تعبد. شوف، أنا سفرقت بين التعبد والعبادة، هذا المعنى مني من اجتهادات شخصي. الله يحفظكم. اصطلاح أريد أشير إلى نقطة، يقولون لا مشاحة في الاصطلاح. أريد أقول هذا الذي يأتي ويسلم بلا مبرر، هذا أصلا تسليمه ما له قيمة. لاحظ شلون؟ مرة يكون تسليمي للأمر العبادي تسليم عن مبرر، ومرة شنو؟ محض جهل، ما أدري شنو السالفة، أعمى. هذا السير الثاني من هذا النوع شنو هذا؟ أيضا يكون سيرا لا مسؤولا. لماذا؟ لأنه سير غير واعي، غير ملتفت، مثل الآلة الصناعية تحركها كيفما شئت. أما التقدم المسؤول الواعي الملتفت اللي يعرف شلون يتحرك، هذا تسلم، هذا تقدم شنو؟ تقدم واعي وتقدم مسؤول. إذن ما لنا غرض، القضية تتبع الوعي وعدم الوعي. إذا كان الإنسان واعي لما يفعل ولما يتقدم به، فحينئذ يكون تقدمه مسؤولا ومبررا. أما إذا لم يكن واعيا وملتفتا لما يفعل، فحينئذ يكون تقدمه لا مسؤولا ولا قيمة له. لماذا؟ لأنه ناتج من جهله، والجاهل أينما كان فهو كحمار الطاحون أجلكم الله.
الشيخ نايم ما عنده حساب الأحكام الشرعية
شيخنا،
نقرب عليه مستوى الاجتماعي أو الاقتصادي. نعم
كل قضية شيخنا، حتى على شنو؟ على المستوى الشرعي. لذلك يرجع إلى كتب الأخلاق، كتب الدقيقة الفلسفية وغيرها.
من ضمن الأحكام قلت ليش السجود صار سجدين
جاي أقول أنا من تعبدت بمبرر أو هيك؟
لا عندي أمر تعبدي بس أنا ما أدري.
ما أقول لك ما واجب، ما يستوي شيء شيء شيخ هشام. أنا قلت لك مو واجب علي أصلاً، ملاك الله لا يدرك. وأنا قلنا لا، أنا جاي أقول أنا عندما سلمت بمبرر أو هيك جهل. شنو أخوي؟ بعد كون يفسر. لاحظ.
المعصوم ما طلع على لوح الواقع.
مو لوح الواقع، لوح الواقع هذا اللي تحدث عنه الشهيد الصدر. أقول المعصوم مطلع على ما شرعه من أحكام، لاحظ. أما ملاكات الله هاي مطلع عليها، لو ما مطلع عليها لازم شو تسوي أنت جنابك الكريم هسه؟ تثبت بطلان هذا الاستدلال، عدل؟ تقول هذا الاستدلال باطل، واحد اثنين ثلاثة مو باطل. بعدين تقول لي إذن المعصوم مطلع على لوح الواقع ولهذا شرع الأحكام الشرعية. التفتت شغلة شلون؟ وثبت لي أمينة أنه الملاكات موجودة في مرتبة العلم الفعلي، لأن إذا ذاتي شغلة منتهين من هذا بعد. لاحظ شلون لوح المحفوظ هاي القضايا كلها وين موجودة؟ في مرتبة العلم الفعلي. والعلم الفعلي يدرون به شنو؟ تركني من العرفاء رحم الوالدك. احنا ما لنا غرض بيهم، ما لنا غرض.
المعصوم عنده علم حضوري بالتشريع ولا ما عنده علم حضوري؟
علم حضوري بالتشريع على راسي، علم حضوري بالتشريع مو بالملاك.
شلون شرع عندهم ملاك شيخ؟
شو اللي غرض هو؟ لا مو انا فرضت لك نقطتين، قلت لك مره يشرع وهو ملتفت الى ملاكه هو جاي يشرع، ومره لا ينقل تشريع الله، هذا فرق.
يعني مثل رسول الله لما يقول مثل رسول الله لما يقول انه
ها ما متوجه
يعني للشغل. رسول الله معقول ما مطلع على ملاكات الاحكام،
ملاكات الله سبحانه وتعالى ما ندري. انت مو شغلك ما معقول، انت تقول شيخنا انا هذا الاستدلال سليم بس انا ما اريد اقتنع مطلوب. جزاك الله خير، انت ما تريد تقتنع، مره ما تريد تصدق المقدمات صحيحه، لاحظ ما تريد تصدق، خلنا ناقش المقدمات. هذا اسلام هجي بتكره، ناقش المقدمات حتى يصير ردك مبرر. يعني حقنا هيك
عفوا شيخنا، نقدر نقول حال التسليم كحال تسليم المريض للطبيب؟ يعني
انه خوه تسليم بمبرر صح. انا مسلمت للطبيب، سلمته بمبرر متوجه واعي. شنو رأيي له رئيس السيد؟
المعصوم ما طلع على كل ملاكات.
وانا ايش سويت؟ طلعت خارج الكتاب. سبي الشهيد الصدر اصلا ما مطلع على ما حاشي هاي القضيه ولا يمهل، واضح؟ ولا رأي، فالعاده رأي ما طرحه، لسنا في مقام طرح رأي. لا انا رأيي اطمئن، لا اطرحه في الدرس، مو مطلوب من عندي انا اطرح رأي ابدا، يعني لا تتوقع اطرح رأي. رأيي لي هذا الرأي، لبعض العلماء، لبعض العلماء يرى هذه المسألة أنه لا يمكن أن يدرك ملاك الله. نعم تشريع المعصوم هو ملاحظ الملاك وشرع ملاك. شنو؟ لا أخوي تركونا من هذه السالفة، فأنتم بعد هذه القضية قضية فكرية محل الشهر. إن شاء الله أنتم كبار. منو قال لك أنه لي أنا عرفت هذا الرأي كبير؟ لا دمع الرأي واحد يعني التافه مفسر القضية عموما. إذن الخلاصة أنه الحركة الإنسانية حركة متقدمة نحو الله سبحانه وتعالى، حركة مرة تكون واعية ملتفتة مبررة فهذه حركة مسؤولة، ومرة تكون غير واعية وغير مبررة فهي حركة غير مسؤولة، يعني لا قيمة لها أيها الإخوة. طيب بالنتيجة ما دام شوية بغلتك، ما دام الحركة للإنسانية كل هاي نقطة، النقطة الثانية الحركة في المحدود لو في اللا محدود اللي هو منه مثل حقيقي الله سبحانه وتعالى. أول شيء حركة للإنسانية شنو؟ كل. النقطة الثانية حركة لللا محدود، أنا أريد أن أعرج علما لله سبحانه وتعالى. إذن إلا محدود موجود في كل قطعات الطريق، لو موجود بنهاية الطريق بس شو تقولون؟ ضل أنا مطمئن بعض الأخوة مو بالة تقسيم الفلسفي للعوالم الأربع، بالة مادي نوب ملكوتي، مو النوب الجبروت، النوب فوقه شنو؟ الله. بس الله ما موجود بهم ثلاثة بالنتيجة. إذن الله المرتبة الرابعة لو موجود بهم كله يعني مادي، العوالم شنو؟
ما مفصولة
آثارها مختلفة، صحيح؟ طيب الفكرة اللي خلنا أخذها بنحو الفتوى، وأنتم هم دققوا بيها مع الأسف أنه أنا جاي أشوف مطالب تمر على بعض الأخوة شنو؟ حفظ، هذا حفظ. المرتبة الرابعة يعني شلون؟ طابق رابع مثلا ما موجود بالبقية، شلون أربعة؟ الله ملتفت وجه المطلب، أنت محل الشهر. فأقول هنا الفكرة، ما دام لا محدود، أنا أشوفه أحيانا أثير هذه الشبهة وقد تحرك العقل، لأن أنا أدري إحنا طلبة هم كنت بهذا المستوى، يعني أريد كل شيء يكون شنو الجواب عليه بنفس الوقت، وهي مشكلة. لازم شوية العقل شنو يتعود على السؤال، التحليل، الربط بين المطالب، وإلا يضيع باكر أي كتاب يروح في تحيط قبي يشوفه شنو قدام، لازم ألقى الجواب، ماكو جواب إذا شنو هاي الشبهة تامة، هاي المشكلة. عموما محل الشاهد، إذن ما دام لا محدود فهو موجود في كل الطريق، ولذلك هذا عبارة الفيلسوف شهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، يقول بالنتيجة الله مو فقط موجود في نهاية الطريق، موجود في كل الطريق. ولهذا شو تقول الآية القرآنية؟ يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ارجع يا صفحة 106، صفحة 136، قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. هو السراب لو مو سراب؟ إذن شلون لقى الله؟ هو سراب، ولكن بالنتيجة شلون نحتاج نربطها؟ أولا لأنه ضمن الإنسان، وللإنسان حركة قهرية نحو من؟ نحو الله سبحانه وتعالى، وهذه الحركة القهرية الغاية فيها موجودة في كل مراتب الطريق، فأين من قطع الطريق بالإنسان سيجد من؟ سيجد الله سبحانه وتعالى. إذن ماكو غير الله سبحانه وتعالى، وكل هاي الآلهة والأمثال المصطنعة ذائبة محض وهم كسراب بقيعة، وعندما يصل يجده ماذا؟ لا يجد إلا الله سبحانه وتعالى. فلنتشرف بقراءة هذه العبارات. يقول إذن كل تقدم هو تقدم نحو الله، حتى أولئك الذين ركضوا وراء سراب كما تحدثت الآية الكريمة، فإن هؤلاء الذين يركضون وراء السراب الاجتماعي وراء المثل المنخفضة، جاء اقرأ صفحة 143، هؤلاء حينما يصلون إلى هذا السراب لا يجدون شيئا ويجدون الله سبحانه وتعالى فيوفيهم حسابهم كما تتحدث الآية الكريمة التي قرأناها فيما سبق. والله سبحانه وتعالى هو نهاية هذا الطريق، ولكن ليس نهاية جغرافية، ليس نهاية على نمط النهايات الجغرافية للطرق الممتدة مكانيا. خل أقرأ هالعبارة، شوف عبر لي كم سطر، اللهم صل على محمد وعلى محمد، عبر لي كم سطر وصلي. ولكن الله سبحانه وتعالى ليس نهاية على نمط النهايات الجغرافية، الله سبحانه وتعالى هو المطلق، هو المثل الأعلى، أي المطلق الحقيقي العيني، وبحكم كونه هو المطلق إذن هو موجود على طول الطريقين، ما موجود في جزء وما موجود في الآخر، إذن موجود على طول الطريق، ليس هناك فراغ منه، ليس هناك انحسار منه، ليس هناك حد له. الله سبحانه وتعالى هو نهاية الطريق، ولكنه موجود أيضا على طول الطريق. من وصل إلى نصف الطريق، من وصل إلى سرابه فتوقف واكتشف أنه سراب، ماذا يجد؟ ماذا وجد في الآية؟ وجد الله. اقلب صفحة فوفاه حسابه. لماذا؟ لأن المطلق موجود على طول الطريق، وبقدر زخم الطريق وبقدر التقدم في الطريق يجد الإنسان مثله الأعلى، يلقى الله سبحانه وتعالى أينما توقف بحجم سيره وبحجم تقدمه على هذا الطريق. وبحكم أن الله سبحانه وتعالى هو المطلق، إذن الطريق أيضا ينتهي أو لا ينتهي بعد؟ تتم تأتي. وصلى الله على محمد وآل محمد.